من قطع وصالك بسيفه صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا. ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا. ذهب المانعون ذهب المانعون عنك فقومي وألفي بعد عزك الأغلال. أنت مسبية على كل حال فاخلع العز والبس الإذلال. أين من أنزلوا كباحة عز لا تراك العيون إلا خيالا. صوتي اسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا. نادت عنكم يا ابو فاضل ترقوا وخذوني وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوني. كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحق. عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت، واشوف جيت الكربلة ومني تبريت، بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال. تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية وقال لها يا زينب ضيعتك غصبت، يا عزيزة الكرار عاقتني المنية، جثة بلي راس ولا يمنى ولا شمال، تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني، وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني، لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني، خلين جسمي ولا تشيلينه بشيا. نادت لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا مسافرة يا حسين قوة، شوف العدو بيا سوى صوت علمتوني.
والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. القضايا الغيبية بين دوافع الإنكار وبواعث الإيمان، ونتناول هذا الموضوع من خلال جهات: الجهة الأولى، ما هو المقصود من الغيب؟ عندما نقول هذه القضية قضية غيبية، فما هو تعريف الغيب حتى نميز بين القضية الغيبية وغيرها؟ الغيب يذكر له تعريفه. تعريف الأول تعريف اللغوي للغيب: كل أمر غاب عن الحس، فكل أمر لا تدركه بحواسك نظير الروح مثلا فهي غيب، كل أمر لا يدرك بالحواس كالروح يعبر عنه بأنه غيب. هذا تعريف لغوي. التعريف الاصطلاحي للغيب هو كل ما استأثر الله تعالى بعلمه ولا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الوحي. شنو الفرق بين التعريفين، تعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي؟ الفرق بينهما هو العموم والخصوص، فإن كل غيب اصطلاحي هو غيب لغوي، يعني أن كل ما استأثر الله تعالى بعلمه فهو غائب عن الحس، فكل غيب اصطلاحي هو غيب لغوي، لكن لا ينعكس، فليس كل غيب ماذا؟ لغوي هو غيب اصطلاحي. ربما يكون هنالك غيب لغوي لكنه ليس غيبا اصطلاحيا. الآن هذا الكون بل الأكوان فيه مساحة كبيرة غير مكتشف، مجرات وغير مجرات، ولا زال ما يجهله الإنسان أكثر مما يعرفه، فما هو فوق الحس كثير، ولكن ليس كله غيب اصطلاحي، لأن الله تعالى لم يستأثر بعلم ذلك، بل جعل استكشاف ذلك متاحا للإنسان، ولكن الإنسان حتى اليوم ماذا؟ لم يستكشف. فما لم يستكشفه الإنسان إلى اليوم هو غيب لغوي، ولكن بما أن الله لم يستأثر به فهو ليس غيبا اصطلاحيا. إذن الفرق بين الغيب اللغوي والغيب الاصطلاحي من ناحية العموم والخصوص. انجي الآن إلى الجهة الثانية، وهي لماذا الغيب؟ ليش الغيب؟ لماذا حياتنا وما حولنا ينقسم إلى قسمين؟ ينقسم إلى حقائق شهودية ندركها بحواسنا، وحقائق غيبية لا يمكن أن نصل إليها. ليش أصلا وجود الغيب في الحياة؟ لماذا ليست كل الحقائق شهودية؟ أريد أن أبين لك من هذه الزاوية، من هذه الجهة، قضية تأسيسية تقعيدية، وهي أن الغيب أمر ضروري وليس أمرا استثنائيا هامشيا. لماذا الغيب؟ أبين لك لماذا الغيب من خلال أمور. أمر الأول: محدودية الوجود البشري. وجود البشري مهما نما مهما تمدد فهو وجود ماذا؟ محدود. محدود، ما مقصودي بالمحدود؟ مقصودي أنه وجود محدود قياسا إلى غيره من الوجودات. عندنا وجود ملائكة، عندنا وجود جن، عندنا وجود أرواح، عندنا الوجود الأقدس للذات الإلهية المباركة، دي كلها ماذا؟ وجودات. ووجود الإنسان في قبال هذه الوجودات يشكل نسبة ولا يشكل نسبة؟ لا يشكل نسبة إطلاقا. الوجود البشري قياسا إلى غيره من الوجودات وجود محدود للغاية. إذن هنالك الكثير مما يغيب عن حس الإنسان ما دام هو محدود، فهنالك الكثير مما يغيب ماذا؟ عن حسه. فصار الغيب ضروريا. خلني أبين لك ذلك بطريقة أخرى. شوف، ليس العجيب وجود الغيب في حياة الإنسان، وإنما العجيب هو عدم وجود الغيب. أصحاب الإيمان بالغيب الذين يقولون هنالك غيب لا عجب في قوله، إنما العجب في قول من ينكرون الغيب. لماذا؟ لأنه ما دام الوجود البشري محدودا، إذن ما يدركه الإنسان بحواسه محدود، وما لا يدركه أكبر من ذلك، فصار وجود الغيب أمرا ضروريا لا عجب فيه ولا غرابة فيه، وإنما الغرابة في قول من ينكر وجود الغيب. هذا الأمر الأول، لماذا الغيب؟ محدودية الوجود البشري تقضي بضرورة وجود الغيب. أصلا اللي ينكر وجود الغيب تدري هذا إنكاره ماذا يعني؟ إنكاره يعني تضييق حقائق الوجودية، حقائق الوجودية التي لا يقاس إليها وجود الإنسان، إذا جعلتها جميعا مما يدركه الإنسان بحواسه ولا يوجد شيء وراء الحواس، صار حقائق الوجودية ماذا؟ ضيقة، محدودة، محصورة. بينما إذا قلت بأن هنالك غيب فهذا يعني أن الحقائق الوجودية أكبر من وجود الإنسان بكثير وكثير. اثنين، هذا الكون لما خلقه الله وخلق الإنسان فيه، خلق الإنسان ليكون ممتحناً في هذه الحياة، ليبلوكم أيكم أكثر عملا، والآيات التي تحدثت عن امتحان الإنسان وأن الإنسان في هذه الدنيا في معرض الامتحان كثيرة جدا جدا، وكذلك الروايات الشريفة. زين، هذا الامتحان شلون يتحقق؟ إنما يتحقق الامتحان بوجود الغيب. ولو كانت كل الحياة شهودية وما كانت فيها منطقة غيبية ما كان هنالك مورد للامتحان. شنو اللي يميز المؤمن عن الكافر؟ غيب. شلون عرفنا أن هذا مؤمن نجح في الامتحان وهذا كافر أخفق في الامتحان؟ المؤمن سلم بوجود غيب بينما الكافر أنكر وجود الغيب. شلون نميز بين ذي اليقين ومن لا يقين له؟ شوف اكو واحد في الحياة لا يقدم على فعل المعصية. ليش لا يقدم على فعل المعصية؟ يؤمن بوجود جنة، جنة ماذا؟ غيب. يؤمن بوجود نار، النار غيب. بينما من لا يؤمن بذلك هل يكون كهذا أو رايح يختلف؟ إذن شلون نميز بين ذي اليقين ومن لا يقين له، بين المسلم وبين من لا تسليم له، بين المؤمن وبين من لا إيمان له، بين المسلم وبين من لا إسلام له؟ الفارق هو ماذا؟ الغيب. فوجود الغيب في الحياة صار ضروريا لأنه المعيار المائز في مرحلة الامتحان. ثلاثة، لماذا الغيب؟ الغيب لأننا لم نفهم دور الوحي فهما جيدا. شنو معنى هذا الكلام؟ إخواني أبنائي، الله تبارك وتعالى عندما أرسل رسلاً وأنبياء وأنزل كتبا سماوية وشرائع إلهية، الوحي ما هو هدفه؟ هدف الوحي ما هو؟ أنا أقول لك هدف الوحي الهداية. جهود الأنبياء، جهود الأئمة، جهود الرسل، كتب السماوية، الهدف منها هو ماذا؟ هداية، هداية البشر. هذا يعني شنو؟ يعني مو الهدف من بعثة الأنبياء هو أن يطلعونا على موسوعة كونية، هذا مو الهدف من بعثة الأنبياء. وليس الهدف من إنزال الكتب هو أن نكون مطلعين على الكون بكل صغيرة وكبيرة وجزئية فيه، هذا كله مو هدف من الوحي. هدف من الوحي الهداية. زين، وإذا كان الهدف هو الهداية، شوف التفت لي، الهداية هل تحتاج إلى معلومات كاملة تفصيلية عن الكون كله بحيث يصبح الكون كله شهوداً، أو أن الهداية تتحقق ببيان بعض الحقائق وإن خفي بعضها الآخر؟ الهداية تتحقق بالبيان الإجمالي. خلينا نحكي بشكل أصرح وأوضح. القرآن والأئمة حدثونا عن الجنة، لكن ما حدثونا عنها بشكل تفصيلي. حدثونا أيضا عن النار، والنار غيب، لأنهم ما حدثونا عن النار بشكل تفصيلي، بقيت النار مجهولة عندنا. حدثونا عن الموت، عن البرزخ، ما وراء الموت، شنو التفاصيل؟ لا نعلم بذلك، غيب. حدثونا عن بعض الأمور المرتبطة بإمامتهم، ولايتهم، مثلا أن ولايتهم عرضت على الجبال، على السماوات، على الأراضين، بل عرضت على جميع الكائنات. زين، شلون عرضت؟ كيف عرضت؟ شلون هذا؟ هذا كل ماذا؟ لم يبين. بيّنوا الأئمة مجموعة من القضايا الغيبية وكذلك القرآن ببيان إجمالي. ليش بيان إجمالي؟ لأن الهدف هو الهداية، والهداية تتحقق بالبيان الإجمالي. خل أوضح لك ذلك. الآن عندما حدثونا عن البرزخ بنحو إجمالي، الهدف من هذا الحديث أن نصلح أنفسنا مع الدنيا، وهذا يتحقق بمعرفة وجود شيء اسمه ماذا؟ برزخ. أما تفاصيل ما هي ما يحتاج. حدثونا عن النار بشكل إجمالي من غير أن نحيط بها إحاطة هندسية دقيقة بجميع طبقاتها. لماذا؟ لأن الغرض هو الهداية. الهداية بمعنى أن يرتدع الإنسان عن المعصية، والارتداع عن المعصية يتحقق بهذا المقدار. حدثونا عن الجنة إجمالا من أجل التشويق إليها، وهذا محقق للهداية بهذا. نفس الكلام في مسألة عرض الولاية على الكائنات، الجبال تقول والله شلون عرضت؟ ما أدري شلون عرضت، لكن هذا المقدار يحقق الهداية. لماذا؟ لأن هذا المقدار يعرفني بأن ولاية آل محمد أمر عظيم عند الله، ولذلك عرضها الله على ماذا؟ على جميع الكائنات. غرض الهداية مو الغرض عرفني بالحقائق الكونية ما هي، غرض الهداية أن يهديني إلى أن ولاية أهل البيت لا يعدلها شيء، ولذلك عرضت على جميع الكائنات. إذن يا إخوان، وجود الغيب لأن الوحي مو وظيفة بيان الحقائق الكونية وفتح موسوعة كونية، غرض الوحي الهداية، والهداية تتحقق بالمقدار هذا، فتبقى مساحة ماذا؟ غيبية. أربعة، لماذا الغيب؟ الغيب إعادة تفسير للواقع. شلون إعادة تفسير للواقع؟ شوفوا إخواني، إحنا نفسر الواقع في كثير من الأحيان بمقدار ما تصل إليه عقولنا. البشر طبيعتهم هكذا، يفسرون ما حولهم من الواقعيات بمقدار ما تصل إليه عقولهم. مثلا لما يجوا البشر إلى الموت يفسرون الموت بأنه النهاية، نقطة آخر السطر، انتهت الحياة وتم إقفال الملف، هكذا يفسرون الموت. عندما يقف البشر على مثلا انتصار الظالم على المظلوم يفسرونه بأنه غلبت المعركة وانتهت، ينتصر الظالم على المظلوم، هذه غلبة للظالم على المظلوم، ينتهي بها ما حدث ويتم إغلاق الملف. لكن من يجي الغيب يعيد تفسير الواقع، من يجينا الغيب يتحدث عن الموت، والحال أن الموت نحن لا نراه ولا ندركه، يعني مرحلة ما بعد الموت، يعيد لنا تفسير الواقع ويبين لنا بأن الموت ليس نهاية وإنما هو انتقال. من يجي إلى مسألة انتصار الظالم على المظلوم، القرآن والروايات تبين بأن الفهم البشري ليس مصيبا، وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. هذا إخبار غيبي أو مو إخبار غيبي؟ أي إخبار غيبي. جاء هذا الإخبار الغيبي ليفسرنا بأن الواقع ليس كما فهمتم بأن انتصار الظالم غلبه، بل هي مرحلة مؤقتة ستتلوها مرحلة أخرى، وهي انتصار الحق على الباطل. إذن الغيب جاء ليعيد تفسير الواقع بتفسير آخر مستمد من الوحي ومستمد من بيانات الشارع المقدس. أجي وياك الآن إلى الجهة الثالثة. قبل ما أدخل في هذه الجهة، وبحثنا يتكون من خمس جهات حول هذا الموضوع، والوقت طبعا لا يسعف، لذلك سنتعرض لبعض الجهة الثالثة، وأما تتمتها والجهتان اللتان بعدها فهما مرجوتان إلى الليلة المقبلة إن شاء الله، إن أمدنا الله بالحياة والتوفيق. الجهة الثالثة من حديثنا دوافع إنكار الغيب، وأنا هنا ما رايح أتحدث عن اللادينيين، ما عندي شغل وياه، شغلي مع الدينيين الذين ينكرون الغيب أو ينكرون بعض القضايا الغيبية وهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. أنا كلامي مع هؤلاء الذين ينكرون بعض القضايا الغيبية مع إيمانهم بالغيب وربما مع إيمانهم بالله وربما مع إيمانهم بالنبي وربما مع إيمانهم بالأئمة، حتى من يؤمنون بالأئمة هنالك منهم من ينكر بعض القضايا الغيبية. فما هي دوافع إنكار الغيب؟ رايح الليلة أتعرض لثلاثة. الدافع الأول الخلط بين عدم التصور والاستحالة، وهذا خطأ منهجي فكري معرفي. هنالك بعض الأشخاص يخلطون بين عدم التصور وبين الاستحالة، فكل ما لم يتصوره يحكم عليه بأنه مستحيل وينكر وجوده. مثلا تقول له هنالك عالم سبق العوالم اسمه عالم الذر، وعندنا روايات كثيرة حول هذا العالم، ومفاد هذه الروايات أن البشر كان لهم وجود ذري في ذلك العالم، وعرض عليهم التوحيد، وعرضت عليهم النبوة، وعرضت عليهم الولاية، وهناك من رضي بكل ذلك، وهنالك من رفض كل ذلك، وهناك من بعض، وهناك من آمن بالتوحيد وأنكر النبوة والولاية، هناك من آمن بالتوحيد والنبوة وأنكر الولاية. يقول لك أنا ما أتصور هذا، شنو يعني وجود ذري وذرات صغار؟ كيف هذه عرضت عليها كيف عرض عليها التوحيد؟ ماذا كانت آلة الوعي عندها والإدراك بحيث عرضت عليها هذه الأمور، وقبل من قبل ورفض من رفض؟ ما أتصور ذلك، ينكر عالم الذر. يا أخي عدم التصور لا يساوق الاستحالة، فكثير من الأشياء لا نتصورها ولكنها ليست بمستحيلة. أنا أضرب لك مثال، ارجع سنوات إلى الوراء، وما رايح ترجع سنوات كثيرة، ارجع سنوات إلى الوراء وشوف لك واحد قديم وقول له قبل 30 20 30 40 50 سنة لو قيل لك من الممكن لرجل في شرق الأرض أن يتحدث مع رجل في أقصى الغرب في نفس اللحظة ويراه، يتصور ولا ما يتصور؟ فوق التصور، لكن هل هو مستحيل؟ خب ها هو الواقع قد جاء وأثبت أن ما كان لا يمكن تصوره متحقق وواقع. وهذا منبه على ماذا؟ منبه على خطأ المساوقة بين عدم التصور وبين الاستحالة، فرب شيء لا يمكن تصوره ولكنه ليس مستحيل. إذن الدافع الأول للإنكار هو هذا. الدافع الثاني الخلط بين الاستحالة العقلية والاستحالة العادية. شنو الفرق بين الاستحالة العادية استحالة العقلية؟ شوف، الاستحالة العادية أو المستحيل عادة هو الذي لا يمكن تحققه بحسب العادة، حسب العادة ما يصير، لكن هل العقل يمنع منه؟ لا، عقل ما يمنع، بس يقول بحسب العادة هذا الشيء لا يكون. مثلا الصعود إلى القمر، بس مو الآن، صعود إلى القمر قبل سنوات، يعني قبل أن يتحقق الصعود. بعد أنا ما أريد أثبت، يعني ما دام هي مسألة حتى هم يختلفون بينهم، هذه وهم لو حقيقة أنا مو بصدد ذلك، ولكن على فرض الوقوع هذا مو شغلي، يعني لا مو شغلي، شغل ناس غير ناس وأمثاله شغلي. زين، قبل أن يتحقق الصعود إلى القمر، هذا الصعود إلى القمر بنظر الناس كان مستحيل عادة؟ لو مو مستحيل، مستحيل بحسب العادة لا يمكن أن يتحقق، لكن هل كان العقل يمنع من؟ لا، العقل يقول يمكن يجي يوم من الأيام يصعد الإنسان إلى ماذا؟ إلى القمر. الاستحالة عادية. استحالة العقلية هي التي يمنع العقل فيها من تحقق الشيء لرجوع ذلك لاجتماع النقيضين. خليني أوضح لك هذا. الآن لو أنا جيت وقلت لك ترى أكو موجود من الموجودات هو إنسان وهو لا إنسان، تقبل؟ صير هذا وجود، هو إنسان وهو لا إنسان، ممكن؟ مستحيل، لأنه إذا كان إنسان فلا يمكن أن يكون لا إنسان، وإذا كان لا إنسان لا يمكن أن يكون إنسان، فكونه إنسانا ولا إنسان في الآن نفسه ماذا؟ محال، يمنع منه العقل. هذا لا يمكن أن يتحقق لا أول يوم من أيام الدنيا ولا في آخر يوم من أيام الدنيا، شيء واحد إنسان ولا إنسان لا يمكن تحققه. هذا يسموه مستحيل عقلي. إذن الفرق بين المستحيل العادي والمستحيل العقلي أن المستحيل العقلي العادي يمكن أن يتحقق، لكن المستحيل العقلي لا يمكن. بعض الذين أنكروا الغيب خلطوا بين المستحيلين. شوف، أكو بعضهم أنكر وجود الإمام المهدي أرواح نافذة، تقول له يعني أنت تنكر شيء اسمه الإمام المهدي؟ يقول لا، أنا ما أنكر، هناك إمام اسمه المهدي بن الحسن أرواحنا له الفداء، لكن أنا اللي أقول ما ولد، سيولد في آخر الزمان، ما ولد. ليش ما ولد؟ يقول ما يمكن أن يعيش الإنسان هذا العمر الطويل. تقول له ما يمكن أن يعيش الإنسان عمرا طويلا، مستحيل عادي لو مستحيل عقلي. مستحيل ماذا؟ عادي، يعني بحسب العادة لا يتحقق، ولكنه خلط بين المستحيل العقلي مستحيل العادي، فاعتبر أن ذلك مستحيلا، فاعتبر أن ذلك من المستحيلات العقلية، والحال أنه من المستحيلات العادية، ولا مانع أن يتحقق المستحيل العادي. فهذا نوح النبي على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، قد عاش أكثر مما عاشه إمامنا الحجة إلى هذا اليوم، وعمر نوح أكبر من ذلك. فلو كان مستحيلا عقليا ما تحقق ذلك، وإنما هو مستحيل عادي. فكما تحقق ذلك لنوح، لا مانع أن يتحقق لمن؟ لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. إذن الخلط بين الاستحالتين هو الآخر أيضا خطأ منهجي. دافع الثالث هو أسر المألوف، أسر العادة. شوفوا إخواني، خليني أحكي لكم عن قضية. الذهن البشري، احنا ترى مساكين، تغرنا كم معلومة هنا وكم شهادة هنا وكم مستوى علم نوصل إلى، والحال أن أذهاننا البشرية مبتلات بآفات، وهذه الآفات من حجب المعرفة، من حجب المعرفة، واحد من حجب المعرفة المألوف، العادة. العادة تصبح حجابا معرفيا عند البعض بحيث يجعلها معيارا. شلون؟ شوف الذهن البشري وقصوره، هو يشوف المألوف قدامه يأنس به، إذا أنس به يقوم يفسر القضايا على ضوء ماذا؟ على ضوء أنسه الذي أنس به، وعلى ضوء ما ألفه، فصار الأنس حجابا يحجب العقل عن الوصول إلى الحقائق. أجيب لك مثال. أنت الآن في هذه النشأة، وين الوجود الواعي من بين الوجودات؟ وجود اللي عنده يقظة ووعي وفهم وعنده قدرة على التواصل والأخذ والرد، نبات؟ لا. حيوان؟ لا. الوجود الوحيد هو ماذا؟ إنسان. هذه الألفة تجعل عند الذهن أن الذي عنده القدرة على الاستيعاب والتوجه والالتفات هو الإنسان، ومن يكون وجوده كهذا الوجود. لذلك من الجد قول إلى كان هناك وجود ذري في عالم الذر، كان البشر بهيئة الذر الصغار التي لا ترى حتى بالعين المجردة، وعرض عليهم التوحيد، عرضت عليهم يقول أنا ما يعني شوف أسر العادة، أسر المألوف. هنا المألوف يكون ماذا؟ حجابا يحجبه عن إدراك الحقيقة. لكن لو يتجاوز المألوف لأمكنه أن يصدق بذلك. إخواني، هذه القضية من القضايا الغريبة. أحيانا أدوات المعرفة، أدوات المعرفة له أداة معرفة تصبح حجاب عن المعرفة. شوف الذهن البشري كيف هو في معترك. أداة المعرفة تصبح حجابا عن المعرفة. الحس مو من أدوات المعرفة؟ من أدوات المعرفة لو لا؟ هذا الحس يصبح أحيانا حجابا عن المعرفة عندما يقول أنا أداة المعرفة الوحيدة ولا توجد هنالك أداة معرفة أخرى. فالإنسان يظل يفكر أن الحقائق الموجودة فقط هي الحقائق المحسوسة. صارت أداة المعرفة أحيانا حجابا عن المعرفة. لذلك أسر العادة هو أحد حجب المعرفة التي لا يمكن للإنسان أن يؤمن بالغيب إلا أن يتجرد منها، ولا يجعلها معيارا لقياس الأمور. إذن الإيمان بالغيب له دوافع إن شاء الله وبواعث سنأتي عليها، وله عوامل ودوافع لإنكاره عرضنا بعضها وسنعرض البعض الآخر بإذن الله مع بيان بعض الشواهد والأمثلة. وهذا الإيمان بالغيب هو المحور المائز بين من كانوا في معسكر الحسين وبين من كانوا في معسكر أعدائه. اللي في معسكر أعداء الحسين ما كانوا يرون إلا اللحظة التي يعيشونها، لكن الذين كانوا في معسكر الحسين كانوا يرون القضية ممتدة، كانوا يرون في القتل بين يدي الحسين نعيما مقيما وخلودا أبديا، كانوا يرون الغيب ممتدا إلى الأبد، كانوا يرون الغيب. ولذلك قاموا بالتضحية بأنفسهم بين يدي الحسين. مولاتنا العقيلة من قالت وينصبون بهذا الطف على من؟ متى قالته؟ قالت هذا الكلام والحسين جسد بلا رأس، لم يوجد من يقوم بتجهيز جسده المبارك، لكن هذا الجسد اللي بلا رأس هي جاية تخبر بأمر ما كان يصدق آنذاك. وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يعفو رسمه ولا يدرس أثره، على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر على محوه وطمسه ولا يزداد أثره إلا ظهورا. هذا الحكي اللي حكته ذاك اليوم هو الواقع اللي قاعدين نشوفه.
الحسين يتمدد في شرق الأرض وغربها ويتربع على عروش القلوب وترفع رايته خفاقة في العالم كله. شوف وين زينب كانت تنظر، والحسين جسد بلا رأس، وهي سبية أسيرة على ظهر النياق الهز. جاءوا بها إلى الكوفة، ومن أعظم المحطات على قلب زينب الكوفة. ليش الكوفة؟ لأنها كانت المنطقة التي عاشت فيها معززة مدللة في ظل عناية أبيها ورعاية إخوتها، ما رؤي لها ضيف ولا سمع لها صوت. واليوم جايبينها سبية على ظهر ناقة عجفاء. تعال اسمع شي يقول مسلم الجصاص. مسلم الجصاص كما ينقل الشيخ المجلسي في البحار أعلى الله مقامه، يقول هذا مسلم كان يعمل في قصر ابن زياد، فبينما هو يعمل وإذا به يسمع صوت الزعقات، فالتفت لخادم في القصر قال لما هذه الزعقات؟ قال الآن يؤتى برأس خارج. قال ومن هذا الخارجي؟ قال الحسين بن علي بن أبي طالب. هذا مسلم، مسلم موالي، فلما سمع اسم الحسين اختنق بعبرته وخرج من القصر. وين راح؟ صار يبحث عن صوت الزعقات، وصل إلى ذلك الموضع وإذا به يرى نساء على نياق عجفاء. اسمح لي اسمح لي أفصل إليك الصورة بحسب ما نقلها مسلم الجصاص. يقول ورأيت بين النساء رجلا يشخب الدم من جسده. تدري ليش يشخب من جسده؟ أقلب قلبك شوية. جامعة على صدره فيها أربعة مسامير تنهش في لحمه، فكلما مال إلى جانب وكزه مسمار وسالت الدماء من جسده المبارك. أما من مناد وأعلي. يقول 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 مسلم ورأيت نساء أهل الكوفة وأطفالهن يتصدقون على النساء والأطفال بفاضل الطعام، وكانت هنالك امرأة تتناول الطعام من أيدي الأطفال وترمي به وهي تقول إن الصدقة علينا حرام، فنحن آل رسول الله. المعذرة سادة، المعذرة شيعة، المعذرة غيارة. يقول مسلم الجصاص بينما أنا أنظر إلى القافلة وإذا بضجة قد ارتفعت، ماذا هناك؟ المعذرة شيعة. قالوا الآن يأتون برؤوس الخوارج. يقول فبينما أنا أنظر وإذا برأس كالقمر على رأس رمح طويل. المعذرة المعذرة، بس هذا المقطع انقلب من كلامه وأدري رايح يألم قلبك. يقول وكان حامل الرأس يلعب به يمينا وشمالا. ما من مناد وحسينا. فلما رأته زينب نادت يا هلال، لما استتم كمال غاله خسفه فأبدى غروب ما توهمت يا شقيق فؤادي وياه كان هذا مقدرا مكتوب. وكانكم يا الكوفان ما تدرون بينا آل الرسول وحيدر الكرار أبونا، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجاة صبح ومسا ما تنقطع عنه الوفاء. اعذرني اقول وتتصدقون اعلى اليتامى بفاضل الزهر. يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين، والله يا هالكوفان ذوبت وفادي، هذا علينا حرمه جدنه الها جسم انتحل من غربتي وجار الأعادي. غيارة بلي ستر والناس تتفرج علينا. وزينبا بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد هالراس عن عالي قناة. أقول سادة فوق الرمح ويعاينه بعين بناته والأطفال كل من دمعته تجري بعين. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدق الأنذال. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يدي، فرج عنا بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمواسين له والمقاتلين بين يدي والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين لا سيما المنظورين، واحفظ مشاهد المعصومين وشعائر أبي عبد الله الحسين ومراجع الدين والعلماء العاملين وجميع المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام والحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. من قطع وصالك بسيفه